بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخواني الأعزاء ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا مع شخصيتين مميزتين من الناحيتين الأكاديمية والحوزوية، ليكون موضوع لقاءنا في هذه الليلة متخصصا في مستقبل المشاريع التعليمية بالمنطقة. أجندة هذا اللقاء من ناخذ نصف ساعة تقريبا مع سماحة السيد، ومن ثم سيعقبه السيد عدنان الشخص المعلم المربي الدكتور، ليلقي الضوء على أهدافه ورؤاه في تأسيسه لمركز دعم وتطوير المراكز الصيفية. حتى لا أطيل عليكم، نبدأ هذا اللقاء مع كلمة سماحة السيد منير الخباز، فحفوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. حديثنا عن المستوى العلمي والثقافي في المنطقة وما يتطلع إليه من محاولات تطوير ومن محاولات تنمية. أتحدث عن كل مجال من مجالات التعليم والثقافة وما يرجى لهذا المجال من تطور ونمو وتكامل. المجال الأول ألا وهو المجال الدراسي. المجال الدراسي بما يشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. هل حركة التعليم في هذا المجال حركة كافية لأن تنتج لنا طالبا مؤهلا للدراسة الجامعية ومؤهلا لأن يكون عضوا فعالا في بناء مجتمعه وفي بناء حضارته أم لا؟ نحن نقول المعلمون والمدرسون في هذه المراحل الثلاث يبذلون أقصى جهدهم وأقصى وقتهم على مستوى الجنسين ذكورا وإناثا في سبيل تطوير وفي سبيل تنمية هذه الطاقة الإنسانية من الناحية التعليمية. ولكن نحن نحتاج إلى عدة نوافذ أخرى في المجال الدراسي، نحتاج إلى أن نفتح أبوابا أخرى في المجال الدراسي لنستفيد منها في تطوير المستوى التعليمي لأبنائنا. النافذة الأولى، نحن نحتاج كما ورد عن الإمام علي عليه السلام إلى العلم المطبوع، ورد عنه عليه السلام: العلم علمان، علم مسموع وعلم مطبوع، ولا ينفع المسموع دون المطبوع. نحن في مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية نركز على العلم المسموع، نركز على أن يكون الطالب متلقيا، نركز على أن يكون الطالب آخذا لا معطيا. الطالب يأخذ يتلقى المعلومات، هو مطالب بحفظها بإتقانها بأدائها كما سمعها أثناء الامتحان. دور الطالب دور شريط الكاسيت، دور السي دي، يتلقى المعلومات ويحفظها ويتقنها ويختزنها لأيام الامتحان. وهذا إغفال للعلم المطبوع. العلم المطبوع هو ملكة التعلم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولا ينفع المسموع دون المطبوع. الإنسان ولد وعنده ملكة التعلم، ملكة الاكتساب، القدرة على اقتناص المعلومات. نحتاج إلى أن نربي أبناءنا خصوصا في المتوسطة والثانوية على مهارة التعلم، على ملكة التعلم، كيف يكتسب المعلومات بنفسه، كيف يدرس نفسه بنفسه، كيف نسلمه الكتاب، سواء كان الكتاب في المجال الديني أو كان الكتاب في المجال الاجتماعي أو كان الكتاب في علم الرياضيات، في أي مجال، كيف نسلمه الكتاب ويقدر على أن يدرس نفسه بنفسه، على أن يقتنص المعلومات من مصادرها بشكل علمي رصين. تعليم الطالب مهارة التعلم وملكة التعلم هذا باب ضروري لتكامل المسيرة التعليمية. هذا الباب الأول. الباب الثاني: نحن نحتاج إلى ما نعبر عنه أو يعبر عنه علماء التربية إلى التربية المستترة. التربية يقسمونها قسمين: تربية مباشرة وتربية مستترة. التربية المباشرة هي ما يمليه المعلم خلال الفصل، ما يمليه المعلم من التوجيهات والإرشادات، أو المشرف الاجتماعي في المدرسة ما يمليه من الإرشادات والتوجيهات، هذه تربية مباشرة. لكننا نحتاج إلى تربية مستترة. التربية المستترة أكثر تأثيرا وأكثر فعالية في سلوك الطالب، خصوصا إذا كان الطالب في الثانوية يحتاج إلى سلوك، يحتاج إلى أدب، يحتاج إلى أن يتعلم كيف يخوض صراع الحياة وكيف يخوض حركة الحياة. هنا الطالب في هذه المرحلة يحتاج إلى تربية مستترة لا تربية مباشرة. يمل الطلاب من الكلام الكثير، أن نقف ونوجههم ونملي عليهم الأوامر ونملي عليهم النواهي ونملي عليهم الإرشادات والتوجيهات. الطالب في مرحلة المراهقة يمل أسلوب التوجيه وأسلوب الأمر وأسلوب النهي وأسلوب الإرشاد، يمل منه الطالب. الطالب في هذه المرحلة كي يتفعل سلوكه وكي يتغير يحتاج إلى تربية مستترة. والتربية المستترة هي شخصية الأستاذ. نحن نحتاج إلى شخصيات متخلقة في حد ذاتها. إذا كانت شخصية الأستاذ شخصية متخلقة بالأخلاق الفاضلة، هو لا يتكلف، هو لا يتعلم الأخلاق الفاضلة، هو بنفسه فاضل خلقيا. الأستاذ الفاضل من الناحية الخلقية بابتسامته، بتواضعه، بأدبه، بحنانه، برأفته، باهتمامه وعنايته بالطلاب، خلقه وسلوكه الفاضل تربية مستكرة. هو يؤثر من حيث لا يشعر. هذا الأستاذ المتخلق يبذر خلقه ويبذر سلوكه ويبذر ويغرس تعاليمه الخلقية الفاضلة من حيث لا يشعر. هو شخصية امتدادية، الشخصية المتخلقة شخصية امتدادية، شخصية ينفذ تأثيرها إلى النفوس وإلى القلوب من حيث لا يشعر. وهذا ما ركز عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن علاقته مع النبي محمد. وكنت وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وكنت أتبعه. هناك مرحلة اتباع واقتداء، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. إذن هذا هو الباب الآخر، وهو الحاجة إلى التربية المستترة. الباب الثالث، الحاجة إلى المرشد الروحي. مرحلة الثانوية مرحلة خطرة جدا، مرحلة في معرض الأمراض الخلقية، في معرض الانحرافات السلوكية. الطالب في هذه المرحلة يعيش غليان المراهقة، يعيش اشتداد مرحلة المراهقة. إذن هو في معرض الزلل، في معرض الخطأ، يحتاج حاجة ماسة في هذه المرحلة إلى المرشد الروحي. المرشد الروحي ما وظيفته؟ المرشد الروحي وظيفته استقراء أوضاع الطلاب. الطلاب يحتاجون إلى مسح ميداني، أسرهم، المستوى الإيماني لأسرهم. كل طالب ما هي أسرته؟ ما هو المستوى الإيماني لأسرته؟ ما هي الروافد والمصادر التي يأخذ الطالب منها إيمانه وسلوكه؟ عندما يكون هناك مسح ميداني للمستوى الروحي والإيماني لطلاب هذه المدرسة من حيث أسرهم، ظروفهم، شللهم، أصدقائهم، عندما يكون هناك مسح ميداني يأتي دور المرشد الروحي. المرشد الروحي عندنا رجال دين كثيرون، نحتاج إلى رجال دين يكونون في المدارس، خصوصا المدارس الثانوية. كما أن مثلا حكومتنا تضع للسجناء مرشدا روحيا. هذا السجين إذا كان سجين في مخدرات، إذا كان سجين في قضايا انحرافية، تضع له مرشدا روحيا، رجل دين يتحدث معه حديثا روحيا من القلب إلى القلب، حديثا يستند إلى الأذكار، يستند إلى الأدعية، يستند إلى تعاليم وتراث أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال. حينئذ يستطيع التأثير في بناء شخصيته. كل مدرسة تحتاج إلى مرشد روحي، وظيفته استقصاء الطلاب الذين هم في معرض الزلل، في معرض المرض السلوكي، قراءة تاريخهم، قراءة أوضاعهم، قراءة شؤونهم السلوكية والإيمانية، ثم بدء المشوار التربوي معهم من خلال تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباب الرابع الذي نحتاج إليه في المستوى أو في الحقل الدراسي اكتشاف الطاقات. نحن نحتاج إلى مؤسسات تكتشف طاقات أبنائنا. أبناؤنا يحملون طاقات إبداعية هائلة منذ الطفولة وحتى مرحلة المراهقة. هذه المواهب والملكات الإبداعية نحن لا نمتلك مؤسسات تكتشفها، لا نمتلك مؤسسات ترعاها. هذا الطفل بدل أن نضيع وقته، هذا الطفل ولد وهو طفل رياضي، لماذا نضيع وقته في الجغرافيا وفي الفقه والتوحيد؟ هذا الطفل ولد وعقله عقلية أدبية، لماذا نضيع وقته في علم الرياضيات؟ هذا الطفل ولد وعقله عقلية مثلا فيزيائية، لماذا يضيع وقته في التاريخ والجغرافيا؟ اكتشاف طاقة الطفل الإبداعية يحتاج إلى مراكز، يحتاج إلى مؤسسات، لكل مؤسسة فرع في هذه المدرسة يكتشف مواهب الأطفال، يكتشف مواطن إبداعهم، يكتشف مستوى طاقاتهم، ثم هذا الطفل يفرغ للدراسة التي تنسجم مع طاقته الإبداعية، تنسجم مع قدرته وملكته التي وهبت له من قبل الله تبارك وتعالى، لكي نختصر الطريق ولكي نحصل في المستقبل القريب في 10 سنوات 20 سنة نحصل على نماذج إبداعية في مجالات عديدة وفي مجالات مختلفة، لأننا رعينا هذه الطاقات ولأننا اكتشفناها وساهمنا في تنميتها وتربيتها. هذا ما نقترحه على المستوى الدراسي. نجي إلى الحقل الآخر وهو الحقل الأكاديمي. أبناؤنا في الجامعات، إخواننا في الجامعات الذين يعيشون المرحلة الأكاديمية بواقعها، نحن هنا نسجل ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي مسألة التنظير. هذا الطالب يحتاج أن يتعلم التنظير، كيف يطرح رأيه، كيف يقول رأيه. الطالب مع الأسف في المرحلة الأكاديمية يطالب بكتابة بحث، أن يكتب بحثا يحصل به على شهادة بكالوريا أو ماجستير أو أي شيء آخر، يكتب بحثا. عندما نقوم بعملية استقراء نرى أغلب البحوث بحوث تجميعية، يعني الطالب يعنى بالناحية الكمية أكثر مما يعنى بالناحية الكيفية. هذا الطالب كي يأخذ شهادة يكتب بحث تجميعي، معلومات من ها هنا وها هنا، مصادر شتى يحصل عليها، يجمع منها معلومات متناثرة، يؤلف ما بينها، يرتب لها نقاط وأطر معينة، ثم يجعلها رسالة يأخذ من خلالها على شهادة معينة. هذه الكتابة التجميعية لا تخدم مجتمعنا، لا تخدم حضارتنا. لا يمكن بناء الحضارة على بحوث تجميعية، لا يمكن بناء مجتمع علمي على بحوث تجميعية. نحن نحتاج إلى أن نعلم الطالب القدرة على التنظير، كيف ينظر، كيف يستخرج رأيا، كيف يقتنص رأيا وفكرا. يحتاج الطالب أن يتعلم ذلك. الطالب في الحرم الجامعي في المرحلة الأكاديمية يحتاج إلى أن يعلم آليات اقتناص الرأي، آليات إعطاء رأي ونظر، يحتاج إلى أن يمر بتدريبات تعلمه على التنظير، وهذا أمر ضروري جدا لبناء المجتمع. الملاحظة الثانية المتعلقة بالمرحلة الأكاديمية، كما أنتم تعلمون أنا لا أحتاج أن أخبركم، هذا موجود في الغرب وموجود في بعض البلدان العربية. الطالب يقطع دراسته الأكاديمية بزمن معين للتطبيق، ولأخذ الخبرة التطبيقية. يعني الآن احنا موجود عندنا في الطب إذا أكمل كذا سنة بعدين يدخل مرحلة التدريب والتطبيق في مستشفى من المستشفيات، لا، المطلوب في وسط الدراسة في أي مجال، طالب رياضيات، طالب فيزياء، طالب علوم أدبية، طالب تكنولوجيا معينة، طالب هندسة، أي مجال، بعد أن يدرس سنتين يدخل مرحلة تدريبية لمدة 6 أشهر أو لمدة 9 أشهر. هذه المدرسة التدريب، هذه المرحلة التدريبية تفصل بين فصلين، تفصل بين طرفين من الدراسة. فصل الأول أن يأخذ المبادئ العامة، ثم يدخل في المرحلة التدريبية من خلال انضمامه إلى شركة، ينضم إلى شركة من الشركات، من خلال هذه الشركة يدخل مرحلة تدريبية معينة، ثم يرجع إلى الدراسة مرة أخرى. إذا رجع إلى الدراسة بعد أن قطع مرحلة تدريبية يكون رجوعه أكثر تركيز وأكثر تأمل وأكثر سيطرة على المعلومات، لأن الواقع التجريبي الذي مر به فرض عليه أن يدقق في الزوايا وأن يدقق في المعلومات وأن يدقق فيما يستفيد وما يمر عليه. إذن مرور الطالب بفترة، طالب الأكاديمي بفترة تدريبية تطبيقية أثناء دراسته الأولية، هذا عنصر ضروري جدا لخلق طالب أكاديمي قادر على البناء وقادر على العطاء، لا مجرد طالب يحمل دراسة، يحمل عفوا شهادة، من دون أن تكون هناك قدرة واضحة على البناء وعلى العطاء. هذا بالنسبة إلى الحقل الأكاديمي. الحقل الثالث ألا وهو الحقل الثقافي. التفتوا يا إخوان، هناك فرق بين العلم والثقافة، العلم شيء والثقافة شيء آخر. ما هو الفرق بين العلم والثقافة؟ العلم هو دراسة مادة تخصصية معينة، كأن يدرس هذا الإنسان مادة الرياضيات أو يدرس مادة الفقه أو يدرس مادة الفيزياء مثلا، دراسة المادة التخصصية المعينة هذا تعلم، وهذه المادة تسمى علم. أما الثقافة فتختلف عن العلم. الثقافة ما هي؟ الثقافة هي استغلال المعلومات في بناء الحياة. الإنسان اللي يقدر يوظف معلوماته لبناء الحياة هذا شخص مثقف. فليس كل متعلم مثقف. هناك إنسان عنده اختصاص في الرياضيات بس مو مثقف، هناك إنسان طبيب بس مو مثقف، هناك إنسان فقيه بس مو مثقف. المثقف من يستغل ويستثمر المعلومات، عنده معلومات في الرياضيات، عنده معلومات في علم النفس، عنده معلومات مثلا في الأحياء، عنده معلومات في الفقه، من يستثمر المعلومات لبناء الحياة، لتطبيقات حيوية معاصرة، للقيام بتجربة حيوية معاصرة. استثمار المعلومات في مرحلة التطبيق والبناء هي الثقافة. فالثقافة تختلف عن العلم. لذلك كما نحتاج إلى علم وإلى تخصص، نحن نحتاج أيضا إلى ثقافة. عندما نأتي للثقافة، الحمد لله مجتمعنا يقال عنه مجتمع مثقف. ثقافتنا الدينية ثقافة جدا جيدة. أنا بحكم تجربتي مع مجتمعات كثيرة أقول بأن الثقافة الدينية في المنطقة الشرقية أكبر بكثير من الثقافة الدينية في المناطق الأخرى. ثقافة دينية في المنطقة ثقافة جيدة، سواء كانت ثقافة فقهية أو كانت ثقافة عقائدية. الثقافة الدينية ثقافة جيدة ومتميزة على المجتمعات الأخرى. فنحن من هذا المجال لا نريد أن نزيد شيئا، كلما قويت الثقافة الدينية وتكاملت آتت ثمارها، لكن نحن نحتاج إلى مجموعة ثقافات. التفتوا يا إخوان، نحن نحتاج إلى مجموعة ثقافات أخرى غير الثقافة الدينية، غير الثقافة العقائدية والفقهية. نحن نحتاج إلى ثقافات أخرى. ما هي هذه الثقافات؟ نحن نحتاج أولا إلى ثقافة الحوار. احنا ما نمتلك ثقافة حوار. مجتمعنا يعيش تشنج، يعيش حالة من التوتر، يعيش حالة من الانفصام والتباعد. طبعا هذه مو مشكلة مجتمعنا احنا فقط المنطقة الشرقية، لا، مجتمعات الإسلامية والشيعية بصفة عامة تعيش حالة توترات، تعيش حالة تشنجات. هناك جزر مختلفة في هذه المجتمعات، وهناك حالة قلق وتوتر بين هذه الجزر ومن يعيش ويستظل بظلال هذه الجزر. حالة التشنج لا يمكن انتزاعها ولا يمكن اقتلاعها إلا بثقافة الحوار. نحن نحتاج إلى أن نتعلم الحوار، نحتاج إلى أن ننفتح على بعضنا ونتحاور. هناك أمور نشترك فيها فنمشي فيها، وهناك أمور نختلف فيها فتبقى في دائرة ومحيط الاختلاف الفكري والتنظيري. نحن نفتقر إلى ثقافة الحوار افتقارا أساسيا. لذلك مع الأسف ترانا جزرا مستقلة منفصلة. هذا المسجد إلى أتباعه، وهذا المسجد إلى أتباعه، وهذا المنبر إلى أتباعه، وهذا المنبر إلى أتباعه، وهذا الخط إلى أتباعه. لا توجد بيننا لغة التنسيق والبناء المشترك، لأنه لا توجد بيننا لغة الحوار، ونحن نحتاج إلى هذه اللغة. وأنتم سمعتم من كثير من المحاضرين وقرأتم في كثير من الكتب أن هذه الآية المباركة التي تقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذه الآية نزلت في مكة، يعني في بداية الدعوة المحمدية. نزلت هذه الآية لكي يبلغ النبي أمته أول أدب من آداب الحوار. أول أدب، أنتم مسلمين الآن، الإسلام يبدأ، فليبدأ الإسلام بأدب الحوار. من أوليات الإسلام، من مبادئ مسيرة الإسلام أدب الحوار. أدب الحوار شرك وإسلام، ومع ذلك كان بينهما حوار. كفر ودين، ومع ذلك كان بينهما حوار. فكيف بشخصين من مذهب واحد أو من دين واحد لا يكون بينهما لغة حوار، مع أن الكفر والدين كان بينهما لغة الحوار من أول يوم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بدأت المسيرة الإسلامية بأدب الحوار. أفترض أنا مؤمن بأن كلامي صحيح وفكري صحيح، لكن أفترض في نفسي مخطئ، أفترض فيك مصيب، حتى تبدأ عملية الحوار. كما نقل عن الإمام الشافعي كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. هذه الثقافة الأولى، ثقافة الحوار. الثقافة الأخرى التي نحتاجها ثقافة رعاية الطاقات وتأهيل الطاقات. كما ذكرت أنا في عدة محاضرات، عندنا طاقات في المنطقة غريبة جدا، نحن نلاحظها من خلال معاشرتنا واحتكاكنا بالناس، نلحظ طاقات قوية، نلحظ طاقات عملاقة. هذه الطاقات من المسؤول عن تنميتها؟ من المسؤول عن رعايتها؟ من المسؤول عن متابعتها بالسقي والعناية والاهتمام حتى تنتج وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ خصوصا الطاقات الأدبية، عندنا شعر في المنطقة، عندنا نثر، عندنا قصة، عندنا فن، عندنا قدرة مسرحية وتمثيلية هائلة. هذه القدرات الفنية والأدبية على مستوى المنطقة قدرات هائلة جدا، قدرات ضخمة جدا، لكن لا توجد عندنا مراكز لرعاية هذه الطاقات، للعناية بهذه الطاقات، للاهتمام بهذه الطاقات، ضرورة تنمية هذه الطاقات. أنتم تعرفون أن مجموعة من عندنا من المنطقة مثلوا فيلم رب ارجعون، وهذا الفيلم أخذ صداه في باكستان، في إيران، في بريطانيا، في كثير من مناطق العالم. فيلم قام به مجموعة أخذ صداه في مناطق عالمية، وبدأوا يترجمونه بلغات مختلفة ويستفيدون من فكرة هذا الفيلم. وهؤلاء الجماعة عقبوه بأفلام أخرى. هؤلاء الطاقات، هذه الملكات المتنامية، الملكات العملاقة، تحتاج إلى مراكز رعاية، مراكز تدريب، مراكز اهتمام، ونحن لا نملك هذه الثقافة. احنا عندنا أموال، عندنا ثقافة نبني حسينية، أموال نبني حسينية، أموال نبني مسجد، يلا تبرعوا لبناء مسجد، تبرع الناس، يلا تبرعوا لبناء حسين، تبرع الناس، يلا تبرعوا فقير محتاج، تبرعوا الناس، جمعية خيرية، تبرعوا الناس، كل جمعة في بعض المساجد، كل جمعة صدقة، صندوق صدقات، ثقافة الصدقة والمسجد والحسينية موجودة عندنا. أما ثقافة بناء مركز لرعاية الطاقات الأدبية، لرعاية الطاقات الفنية، ما عندنا. لو قال واحد يلا تبرعوا ابني مركز، شلون نشغل بالمركز؟ احنا روح ربطنا احنا بالمركز، احنا ندفع صدقات للفقراء، اما بناء مركز شنو شغلنا في المركز؟ هذا العطاء وهذه الصدقة لبناء مراكز حيوية يمتد أثرها إلى 50 سنة مقبلة، ما عندنا هذه الثقافة مع الأسف. هذه الثقافة الثانية نحن نحتاج إليها. الثقافة الثالثة التي نحتاج إليها ثقافة قراءة التجربة. إحنا ما نقرأ تجاربنا مع الأسف أبدا، ما عندنا شيء اسمه نقد الذات أو قراءة التجربة، مع أن طريق التكامل يعتمد على قراءة التجربة، يعتمد على نقد الذات. نحن لا ننقد ذواتنا، نحن لا نقرأ تجاربنا. هل وجدت، ربما أنا أسأل فقط، هل وجدت مثلا عالم دين يقرأ تجربته في منطقتنا؟ يقول أنا رجل دين صار لي 20 سنة 30 سنة في هذه المنطقة، أصلي جماعة، أرشد الناس، أفقههم، فلأقرأ تجربتي لمدة 30 سنة، ماذا أنتجت؟ ماذا أعطيت؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الإيجابيات؟ ما هي الأخطاء؟ ما هي العثرات؟ ما هي مواقع القوة؟ ما هي مواقع الضعف؟ لا يوجد عندنا قراءة تجربة. أنا مثلا خطيب أرقى المنبر لمدة 20 سنة، أتكلم، أطرح أفكار مختلفة، أطرح قضايا مختلفة، هل قرأت تجربتي على مدى 5 سنوات، على مدى 10 سنوات؟ ماذا أعطيت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أنتجت؟ لماذا وصلت؟ قراءة التجربة ضرورية. جمعياتنا الخيرية تحتاج أن تقرأ تجربتها، لجاننا الأهلية تحتاج أن تقرأ تجربتها، رجال ديننا، منابرنا، مساجدنا، مآتمنا، نوادينا الرياضية تحتاج أن تقرأ تجربتها. كل رافض ثقافي اجتماعي يحتاج أن يقرأ تجربته، ما لم يقرأ التجربة لا يمكنه أن يتطور ولا يمكنه أن يتكامل ويتغير. إذن ثقافة قراءة التجربة الثقافة ضعيفة عندنا. الثقافة الرابعة التي نحتاجها ثقافة الاستراتيجيات. ما عندنا استراتيجية، كل منا يعمل مفردا. لجنة مسجد شيخ عقيل تعمل بمفردها، لجنة مسجد الإمام علي مثلا بالقطيف تعمل بمفردها، لجنة مسجد مثلا الحمزة في سيهات تعمل بمفردها، وهكذا لجان كل لجنة تعمل بشكل منفرد. ليس عندنا استراتيجية متكاملة الأطراف لنستفيد من غيرنا. فلنذهب إلى لبنان، فلنذهب إلى حركة حزب الله في لبنان، فلنذهب إلى المشاريع الاجتماعية والثقافية لغيرها من الحركات، لغيرها من المواقع في لبنان لنقرأ التجربة. إذا قرأنا تجارب غيرنا ووجدنا أن غيرنا يفكر لمدة 50 سنة مقبلة، كيف يبني؟ كيف يخطط مراحل، مرحلة بعد مرحلة؟ كيف يجمع قدراته وطاقاته لكي يخط مسيرة طويلة الأمد؟ لنتعلم على الأقل من الآخرين كيف نفكر فكرا استراتيجيا مبنيا على أسس ومراحل وتفاصيل وجمع عدة وعتاد. حينئذ ثقافة الاستراتيجيات أيضا مفقودة عندنا. هذا على مستوى المجال الثقافي والأدبي. بقي المجال الأخير الذي أتحدث عنه كما طلب مني، يعني أنا أمشي بتقيد بالورقة هذه المكتوبة، كل مجال أتكلم فيه. المجال الأخير المجال الحوزوي. الحوزة جامعة خلاقة جبارة عملاقة، سواء في النجف الأشرف أو في قم المقدسة. الحوزة قدمت علماء وجهابذة ومحققين وباحثين بشكل يقل نظيره في الجامعات الأخرى، لكن أيضا ما زالت الحوزة تحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى تكميل. ربما هذا الكلام لا يهم كثيرا من الجالسين، ولذلك أتعرض له بشكل مختصر سريع. تحتاج الحوزة إلى إضافة العلوم الإنسانية لموادها الدراسية. يحتاج الحوزوي إلى الإلمام بعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإدارة، يحتاج إلى وعلم القانون، يحتاج إلى أن يلم بمجموعة من العلوم الإنسانية ولو على نحو المبادئ العامة، لأن ما يتطلع إليه من رجل الدين الحوزوي أنه إنسان منظر يطرح فكرا دينيا، ولا يمكن طرح الفكر الديني إلا بالمقارنة مع الأفكار الأخرى والإيديولوجيات الأخرى، والمقارنة مع الأفكار الأخرى تحتاج إلى معرفة وإلمام بالعلوم الإنسانية المختلفة، حتى يمكن وضع النظريات، حتى يمكن وضع فكر ديني رصين مستند إلى الكتاب والسنة المحمدية والمعصومية لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمر الثاني الذي تحتاجه الحوزة طبعا فتح باب التخصصات. الحوزة ما زالت كما كان الأطباء من قديم، طبيب يعني طبيب في كل أبواب الطب. هنا أيضا الفقيه في الحوزة إلى الآن يكون فقيه في جميع أبواب الفقه، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، كل هذه الأبواب يكون فقيها متمكنا منها. وطبعا المسيرة الفقهية في زماننا هذا نتيجة إلى سعة وكثرة العلوم الحوزوية كعلم الأصول وعلم الفلسفة وعلم الرجال. وعلم اللغة والبلاغة نتيجة توسع هذه العلوم بمرور الزمن أصبحت المسيرة الفقهية مسيرة طويلة جدا ومترامية الأطراف، وصارت القدرة والوصول إلى أن يكون فقيها متمكنا من أغلب أبواب الفقه يحتاج إلى مسيرة 30 سنة على الأقل. هذه أصبحت المسيرة طويلة جدا وصعبة وشاقة على الكثيرين، لذلك الحوزة تحتاج إلى فتح باب التخصصات، يعني أن يتخصص من البداية في فقه الصلاة، أن يتخصص من البداية في فقه الحج، أن يتخصص من البداية في فقه مثلا المعاملات، أن يتخصص من البداية في فقه الاجتماعي، فقه الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك. الأمر الثالث التي تحتاجه الحوزة العلمية مسألة المؤتمرات الفقهية التي تعالج الموضوعات المستجدة، يعني كثير من الموضوعات تحتاج إلى إثراء، وهذا الإثراء من المعلومات يتوقف على وجود مؤتمرات فقهية. أنا فقط أضرب أمثلة، يعني الآن مثلا مسألة المسعى، المسعى وسع وصارت حالة أخذ ورد لا فقط بين علماء الشيعة، حتى بين علماء إخواننا أهل السنة نفس الشيء عندهم اختلاف في أن المسعى الجديد من المسعى يعني بين الجبلين الصفا والمروة أو خارج عن الجبلين، هذا الخلاف لا يختص بنا، موجود حتى عند إخواننا أهل السنة. هذا موضوع من الموضوعات المستجدة التي حدثت أخيرا. هذا الموضوع بدل أن تختلف فتاوى الفقهاء فيه، هذا يقول يجوز، هذا يقول لا يجوز، هذا يقول أحبط وجوبا، هذا يقول ليس عندي فتوى، هناك مؤتمرات فقهية تعقد لبحث هذا الموضوع المستجد. مؤتمر يعقد في قم أو في النجف يبحث موضوع المسعى، يجمع جميع المعلومات الجغرافية، جميع المعلومات التاريخية المتعلقة بالمسعى، ثم توضع بشكل مؤتمر يستفيد منه جميع الفقهاء، بحيث تكون فتاواهم مبنية على معلومات وافرة وواضحة. افترض مثلا مسألة المسائل البنكية، المسائل البنكية مشكلة عندنا جدا، يعني الإنسان يعامل البنك يوميا ومسائل البنوك كثيرة، والفقهاء مختلفون في أجوبة المسائل بكثرة. إذا كانت عندنا مؤتمرات فقهية بين فترة وأخرى تطرح المسائل البنكية وتبحثها بحثا وافرا، هناك متخصصين يتحدثون عن المعاملات البنكية، عن نظمها وإطارها الاقتصادي والقانوني، فتتوفر المعلومات الواضحة للفقيه من خلال هذه المؤتمرات، لكي تكون فتوى منسجمة مع الواقع ومواكبة للواقع. إذن الحاجة إلى المؤتمرات الفقهية التي تعالج الموضوعات المستجدة حاجة ماسة لتطوير ونمو الحوزة العلمية. هذا ما أردت الحديث عنه فيما يتعلق بتطوير المستوى التعليمي والمستوى الثقافي في مجالات متعددة تحدثنا عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أقوم لو أقعد، سيدنا أنا أقعد لو أقوم.
الفقرة القادمة هي عبارة عن مشاركة من المعلم المربي الدكتور الأستاذ السيد عدنان الشخص، فحفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا ما دام إحنا نركب الباوربوينت، إذا نفتح بس لسؤالين ثلاثة أسئلة. تفضلوا علي، ركب هذا.
وين هذا اللي سأل؟
علي محمد. يلا ركب سائل السيد. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيد منير، هل من الممكن أن يكون فتح التخصصات في الحوزة امتداد إلى المرجعية وتكون مؤسسة؟ وقد أشرت إلى ذلك من خلال مثال المسعى وتوحيد الرأي الفقهي.
مسألة المؤسسة المرجعية تختلف عن مسألة التخصصات الفقهية، يعني هذا مشروع آخر، يعني يختلف عن هذا المشروع.
هو امتداد تقريبا؟
لا، ليس امتدادا، يعني يمكن أن نلتزم بفتح باب التخصصات من دون أن تتحول المرجعية إلى مؤسسة. تبقى المرجعية على حالها، مرجعية الفردية، ولكن كل مرجع مرجع في تخصصه، يعني هذا مرجع في فقه العبادات، وهذا مرجع في فقه المعاملات، وهذا مرجع مثلا في فقه مثلا الحدود والديات وأمثال وأشباه ذلك. وهذا ما يلتزم به فقهاؤنا، يعني حتى فقهاؤنا يقولون يجب الرجوع إلى الأعلم فيما هو أعلم فيه، يعني مشهور بين فقهائنا هكذا. إذا افترضنا أن هذا أعلم في باب العبادات وذاك أعلم في باب المعاملات، يجب الرجوع لهذا في باب العبادات ولذاك في باب المعاملات. وإذا كان أعلم في تمام الأبواب، نعم يجب الرجوع إليه في تمام الأبواب. هذا مشروع ما إلى علاقة بمؤسسة المرجعية. المشروع مؤسسة المرجعية مشروع طرحه السيد الشهيد السيد الصدر قدس سره محمد باقر الصدر، وهو أن المرجعية تتحول إلى مؤسسة دور الفقيه فيها أحد أعضاء المؤسسة، يعني المرجعية مؤسسة، مثلاً مركز لإدارة الحقوق الشرعية، مركز لإدارة القضايا السياسية في العالم الشيعي، مركز لنفترض لإصلاح الأمور الاجتماعية في العالم الإسلامي. الفقيه مجرد مفتي ترجع إليه المؤسسة لأخذ الفتاوى، وإذا مات الفقيه المؤسسة باقية، لأن المراكز باقية، المتخصصين على ما هم عليه، فقط يتغير المفتي، وإلا مؤسسة المرجعية هي مؤسسة باقية. هذا مشروع آخر يختلف عن مشروع التخصصات. نعم.
سؤالين حتى نختصر الوقت.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
كل عام وأنتم طيبون. بان حديثك سماحة السيد عن المدرسي، ذكرت أننا نحتاج إلى ما عبرت عنه بالمرشد الروحي.
نعم.
وحقيقة الوظيفة التي ذكرتها هي وظيفة المرشد الطلابي، والذي هو موجود فعلا في المدرسة وليس مفعلا. ومن الصعب بمكان أن نطالب حكومتنا أن تجعل في كل مدرسة رجل دين شيعي يكون مرشد روحي، لكن لا أجد من الصعوبة أبدا أن تكون هناك لجنة مكونة تعنى بهذه الشريحة من قبلكم أنتم رجالات الدين، على غرار ما قام به سماحة السيد حفظه الله في دعم وتطوير المراكز الصيفية. يتم الإعداد لهذه اللجنة والاتصال والتواصل، لا إعطائهم فقط معلومات في البداية وإهمالهم، ووفقكم الله
جميعا إن شاء الله. تفضلتم بهذا المرشد الطلابي، جيد. يعني المرشد الطلابي يقوم بدورة، يعني الدخول في دورة تربوية روحية لكي يختزن كثير من المعلومات الروحية المأخوذة من تراث أهل البيت، من رواياتهم، من أدعيتهم، ويتعلم من خلال هذه الدورة كيف يمارس الإرشاد الروحي والتأثير الروحي على الطالب المراهق بالذات الذي هو في مرحلة الثانوية. نعم.
أحسنتم. في سؤال هنا السيد فاضل، وصل الميكروفون بس آخر سؤال باختصار حتى ننتقل للسيد السيد فاضل كاتب فيلم رب رجعون.
لا أعرفه السيد الفاضل، مو بس السيد فاضل.
السلام عليكم. سمع السيد.
السلام ورحمة.
سعادة الدكتور، السلام عليكم. بالنسبة سيدنا ثقافة الحوار، يعني لاحظ ما أن ثقافة الحوار في فترة من الفترات يكون هناك تفاؤل للمجتمع، وفي فترة
تشاؤم. ننزل
إلى كون تشاؤم كبير. ربما هذه الأيام نحن في وقت التشاؤم للأسف. سماحة السيد، ألا تلاحظون بأن خطابكم ربما يوجه في الدرجة الأولى إلى طلاب العلم والعلماء، باعتبار أن الجمهور هو في أغلب الأحيان تابع؟ إذا كان القائد يدعو للحوار فإن المتبوع فإن التابع سيذهب، كما رأينا في لبنان مثلا في أمس جميع الشعارات السياسية والصور أزيلت من بيروت لأن القيادة السياسية طلبت ذلك. إذن نحن نوجه هذه الكرة إلى ملعبكم سماحة السيد،
بعد نردها لملعبكم.
باعتبار بأن يعني للأسف الشديد أكثر وكثير من الإشكاليات تنطلق من طالب العلم أو من العالم، طبعا للأسف الشديد، وإلا فإن الجمهور أبسط من أن يعني لا يكون مع صاحبه أو لا يكون مع جاره وهكذا. وشكرا.
أحسن سيدنا.
أحسن.
أنا أقول الجمهور، أجاوب لو ما
جاوب. تفضل.
أنا أقول الجمهور يشكل حالة ضغط، يعني الجمهور إذا حمل ثقافة الحوار طالب المعنيين بها، يعني الجمهور يشكل رقابة. الجمهور لكل مسجد جمهور، وجمهور المسجد يشكل رقابة على إمام المسجد، يشكل رقابة على خطيب المنبر. فمن خلال هذه الرقابة، من خلال هذا الضغط، أين الحوار؟ أين أنتم عن الحوار؟ أين أنتم عن مجالس الحوار وحلقات الحوار؟ الجمهور إذا حمل ثقافة الحوار سوف يكون عاملا دافعا لكثير من رجال الدين أن ينحوا هذا المنحى.
إن شاء الله سنفتح باب الحوار موسعا بعد فقرة الدكتور، فحفوا بالصلاة على محمد وآل محمد.
صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المتجبين. أستميحكم عذرا سماحة السيد، أنا أتحدث في حضرتكم، ولكن حقيقة شوقني موضوعكم كثيرا، وإن شاء الله يكون هذا البرنامج الذي نتحدث عنه هو نموذج، بداية نموذج، لا نقول أنه متكامل، ولكن بداية نموذج للإشكالات التي طرحتموها من حاجتنا إلى مشاريع بعيدة المدى ذات رؤية استراتيجية تخطط بشكل علمي وتحاول أن تقترب من المشكلة اقترابا علميا، وتجمع الطاقات الموجودة لكي تعالج هذه المشكلة للوصول إلى الأهداف. أنا الحقيقة اتصالي بالمراكز الصيفية منذ مدة طويلة، بحكم أن الكثير من هؤلاء الشباب المؤمنون المخلصون المتطوعون في العمل هم إما من طلابنا أو ممن كانوا حولنا أو قريبين منا، فكان يعني يستقوا بعض الأحيان المشورة أو التجربة من خلال حديثنا معهم. وشوقني كثيرا حقيقة ما رأيت بعض التجارب الناجحة والرائعة التي تعتبر فعلا نماذج
جدا رائع ما تفضلتم من ذكره عن السيد فاضل الشعلة وزملائه في قطيف فرن كنموذج. أيضا هناك برامج رائعة جدا في تنمية شخصية الفتى أو الفتاة، أو حتى زرع القدرة على التغيير. يعني شاهدت برنامج الآن، بس أعطي مثال، الآن البنات اللي تخرجوا من البرنامج بعد 3 أو 4 سنوات يخططوا أن تكون إجازتهم بحيث يحضروا البرنامج كزميلات أو كمعلمات. هذا يعني مؤشر على الأثر الجيد لهكذا لمثل هذه البرامج. برنامج آخر الآن يقوم بطباعة المناهج، ويمكن سمعتم عنه مثلا برنامج جماعة الهدى في القديح، 80% من المدرسين حاليا هم من خريجي البرنامج نفسه، وهذه دليل نجاح. زين، فهذه التجارب حقيقة كلها تجارب رائعة وجيدة، لكن بودنا أن تنتقل إلى بقية الأماكن، وهناك تفاوت كبير بين أداء هذه المراكز. فصار الحديث حقيقة، جمعنا مجموعة من الأخوة القائمين والقائمات على هذه المراكز حتى نتشاور معهم ما هي الوسيلة لتطوير المراكز الصيفية. ميزة المراكز الصيفية أنه عمل نستطيع أن نخطط له وننفذه ونأخذ قراءات له تماما بدون أي عوائق. يعني هي المكان الأمثل للمدرسة، لأنه المدرسة الطالب يقضي فيها وقتا أطول ومدة أطول بنشاط أكثر، لكن لا نستطيع أن نخطط لكل نشاط المدرسة. بينما المركز الصيفي نستطيع أن نخطط له من البداية في أثناء التنفيذ بدون عوائق، ونستطيع أن نأخذ النتائج أيضا بدون أي إشكال. لذلك الاهتمام بأن تشكل لجنة لتطوير المراكز الصيفية نعتقد أنه يكون بداية لتطوير إصلاحي لمجتمعنا، إصلاحي بعيد المدى. حتى لا أطيل عليكم، بعد استقراء يمكن 6 أو 7 جلسات مع مجموعة مختصرة من الإخوة والأخوات القائمين على هذه البرامج الناجحة، استطعنا أن نأتي برؤية لتشكيل لجنة. هذه اللجنة تقوم ب يعني حتى أيضا نجعل لكل عنوان مغريات، لا يكون فقط العنوان التطوير، أيضا يكون الدعم، لأنه كثير من المراكز تحتاج إلى دعم. فتكونت لدينا رسالة أن تطور جهات تربوية أهلية غير ربحية كما هو قائم في هذه المراكز، ما عدا القليل منها تابعة إلى مدارس أهلية، لتنشئة جيل خير ومميز وبطريقة ممتعة. هذه يمكن نخلي عليها خط أحمر، طريقة ممتعة حتى فعلا تكون مواجهة لتحديات العصر، لأن الآن المغريات أمام الفتى والفتاة من حيث وسائل الإعلام كلها وسائل ممتعة وجاذبة له. لماذا لا نجعل برنامجنا أيضا ممتع، بحيث يكون طريق الهدى ممتع وليس طريقا فيه يعني الصعوبة والمعاناة. كما ذكرت أن تطوير المراكز الصيفية مهم جدا لعدة نواحي، فيها الكثير من التعليم الديني. معظم النشاط في المراكز الصيفية هو تعليم ديني، وبالتالي هو يصب في منحى خير في رضا الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن هناك مؤسسات قائمة ولكنها تحتاج إلى شيء من التطوير، أن العاملون مخلصون ومتطوعون للعمل، يعني يبذلوا من أوقاتهم وجهدهم وكثيرا من الأحيان من أموالهم في سبيل إنجاح هذا العمل. المرحلة العمرية التي يمر بها عادة مستفيدين من المراكز هي مرحلة جدا مهمة وخطيرة في زرع القيم. إما تزرع قيم صالحة تنفع الإنسان مدى الحياة، أو تزرع في هذه الفترة قيم سيئة تدمر أو تسيء إلى الفتى والفتاة أيضا لفترة بعيدة المدى. والجهد المبذول مع هذه الشريحة من الفتيان والفتيات، الجهد القليل يعطي ثمارا كبيرة. يعني أنت في جلسة نصيحة واحدة مع فتى أو فتاة تستطيع أن تترك أثرا كبيرا. قد تجلس هذه الجلسة وأضعافها مع رجل كبير متقدم في السن ويكون الأثر ضعيفا. فلذلك التركيز على هذه المرحلة أيضا من باب ما يسمى تجفيف المنابع. يعني إحنا إذا شفنا منابع الانحراف الآن أمامنا موجودة، تجفيف المنابع أن نبتدئ من مرحلة الفتيان والفتيات بتغذيتهم التغذية الروحية المناسبة وتنمية شخصيتهم التنمية بحيث تكون شخصية ناجحة حتى نمنع بشكل طبيعي أن ينحرف أبناء مجتمعنا. المحاور التطوير من خلال لقاءات مثل ما تفضلتوا يعني عقد مؤتمر وفعلا صار عقد ملتقى سمينا اجتمعوا حوالي 60 مركز صيفي بين رجال ونساء وصار التداول ما هي أهم المحاور التي نقول أننا نصب أن نصل إليها أو نطورها بعد 3 إلى 5 سنوات. تركزت على 5 محاور رئيسية. المحور الأول هو الدعم المعنوي والمادي. الكثير من هؤلاء الشباب الذين يشتغلوا بهذه المراكز لا يحصلوا على الدعم من رجال المجتمع وبعض رجال الدين، لا أقول الكل، بينما دعمهم، والدعم هنا قد لا يتطلب الكثير، يعني أكثر من زيارة أو زيارتين، الجلسة معهم قبل تخطيط البرنامج، إزداء بعض النصائح والتوجيهات، وقد يحتاج بعض الأحيان بعض الدعم المادي أو مثلا بعض الدعم المعنوي في الحصول على المكان المناسب. يعني إذا أرادوا أن يستخدموا المسجد أو الحسينية قد لا يكون لهم دالة على راعي الوقف، لكن رجل الدين له استطاعة في أن يدعم في هذا الاتجاه. النقطة الأخرى والمهمة جدا هي في المناهج. المناهج الحالية كثير منها إما مكتوبة من قبل بعض الإخوة أو مجمعة من رسائل عملية بعض كتب السيرة وغير ذلك، لكن حقيقة نحتاج إلى صياغة منهج يكون أيضا يواجه تحديات العصر، يعني منهج مشوق ممتع للفتى والفتاة. ولماذا لا نستخدم الوسائل الحديثة؟ يعني أن يكون الكتاب ملون فيه صور، نركز على بعض المواقف، نركز على إثارة التفكير. السيد سماح السيد ذكر موضوع أن التعليم يجب أن يكون مثير للتفكير وليس تعليما يساعد على التلقين فقط وإنما مثير. الآن المناهج ممكن صياغتها حتى المناهج في المراحل المبكرة بحيث أنها تثير التفكير أكثر ما هي تكون مناهج تركز على التلقين. فشكلنا لجنة من الأخوة نفسهم القائمين على هذه المراكز ممن يهتموا بالمناهج للنظر في تطوير المناهج، والنظر يعني المؤمل من هذه اللجنة أن تنتج على الأقل في هذه السنة منهجا أو أكثر يكون منهج إلى حد ما جيد، يعني من حيث الإخراج أسلوب العرض. الحقيقة المناهج اللي عندنا من حيث المحتوى جيدة، لكن أسلوب العرض والإخراج هي اللي يحتاج إلى تطوير. أيضا استخدام وسائل الحديثة في طريقة إيصال المنهج، وأنا أذكر مثال وأنا دائما نذكره والإخوان، مثلا نريد أن نتكلم عن بر الوالدين، يستعرض المعلم بعض الأحاديث والروايات وأهمية بر الوالدين وعلاقة الولد بالوالدين وكذا، ما المانع يكون بعد ذلك شريحة لمدة دقيقة واحدة نعطي موقفا للطفل فيه بر للوالدين وموقف آخر ليس فيه بر والدين من مجتمعنا، بحيث أن الطفل يتعلم باستخدام الوسائل المصاحبة وليس فقط من خلال الكلمات. النقطة الأخرى التي وجدنا أنها مهمة جدا هو الارتقاء بكفاءة العاملين على هذه المراكز، فوجدنا أن التدريب عنصر مهم جدا للارتقاء، والحمد لله مجتمعنا مثل ما ذكر سماحة السيد مليء بالطاقات ومنهم المدربون. لما نجينا عرضنا يعني حقيقة أنا يعني كان في البال أن نجمع بعض المال لدعم موضوع التدريب، لما جلسنا مع المدربين وجدنا الكثير من عندهم متحمسين أيضا لدعم هذه الأعمال التطوعية. فتشوف مثلا المدرب عادة له أجرة معينة في اليوم الواحد تدريبي، أبدى استعداد أن يتنازل عن جزء من هذه الأجرة، وكذلك بعض المراكز التدريبية. الجانب الآخر المهم جدا هو البرامج المصاحبة. جناب السيد ذكر نقطة سماها التعليم المستتر، في الأدبيات التربوية أيضا يسموه التعليم المصاحب، وهو التعلم كما ذكر الإمام الصادق عليه السلام كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. يعني أن يكون هناك تعليم ولكن ليس بشكل مباشر. تعليم المصاحب بالذات في المراكز الصيفية مهم جدا، تخلي الابن يتشوق لعمل السلوك بدون ما تقول له أنت روح اعمل هذا السلوك. وهذه هنا بعض البرامج، وأعطي مثال، أحد المراكز الصيفية مسوي مسابقة ثقافية رياضية، يعني يشترك 12 واحد من الأخوان، 6 رياضيين و6 في المسابقة الثقافية. فتشوف يوم المسابقة الثقافية اللي قاعدين يشجعوهم الرياضيين، ويوم المسابقة الرياضية اللي قاعدين يتحمسون هم. هذا التزاوج جميل بين الطاقات. عادة أهل الفكر والثقافة بعيدين عن أهل الرياضة حتى في المدرسة، لكن في هذا البرنامج استطاعوا أن يجمعوهم بمكان واحد. البرامج المصاحبة هناك أفكار جدا رائعة. أحد البرامج سوى فكرة، ما أدري إذا تسمعون بها اللعبة، سموها حية ودرج، زين، باستخدام الزار يدخل الواحد إلى المربعات ويحاول أن يوصل إلى هدف، لكن سووها هي الطريق الموصل لكي نكون من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، زين، عجل الله فرجه. وبالأثناء أنت وصلت إلى المربع فأنت حققت موقعا يدعوك لأن تكون مثلا من أصحاب الإمام، اذهب إلى هذا المربع بطريقة ثقافية طبعا، حتى يصل ليس من خلال الزار وإنما من إجابته على سؤال حول موضوع الإمام المهدي عليه السلام. وضع مصدر في مكان المركز بحيث أن الأطفال عارفين أن الإجابة موجودة في هذا المصدر، وهو حتى يستطيع أن يصل ويصل إلى أن يكون من أصحاب الإمام أن يكون قارئا لهذا المصدر. هنا ما يحتاج بعد المعلم يوقف ويشجعهم على القراءة ويقول لهم اقرأوا، هم راح يندفعوا للقراءة لأنه حولها إلى عملية بشكل ممتع للأبناء. نقطة مهمة جدا هو التخطيط والإدارة، سواء كان تخطيط استراتيجي أو حتى التخطيط للمركز والبرنامج. يعني شاهدنا في تفاوت كبير، بعض المراكز تبدأ التخطيط قبل بدء العمل بثلاثة أشهر، حتى أوراق التسجيل مخطط لها جيدا، كل ورقة إعلان، كل يوم عندهم العمل منظم. طبعا ما يعيق عمل المراكز أن الإدارة متغيرة بشكل سريع، يعني الآن مثلا مجموعة من الشباب الجامعيين هم قائمين على العمل، السنة الجاية يمكن بعضهم يتزوج ينتقل كذا، فيصير عندهم تغير كبير. وجود التخطيط الجيد والملف المخطط له، هذا يساعد حتى لو يجي مدير جديد أو مسؤول جديد يستطيع أن يتابع. وهذه جي نسعى إلى بأن نسوي ما نسميه إحنا ملف كامل للإدارة، بحيث يعني كل اللي يحتاجه إدارة المركز أن يملأ الفراغات، هو يساعدهم على ملء الفراغات، إن صح التعبير هو سكة تسير عليها هذه البرامج التطوعية. لو ابتدأ من البداية يوصل للنهاية. هي هذه متبعة حقيقة في شركات وفي جهات مختلفة، سموه Operation Manual، الدليل الإجرائي لتنفيذ أي عمل من الأعمال. وهذه إذا استطعنا إن شاء الله، يعني في محاولة جيدة من لجنة من التخطيط والإدارة لأن يعملوا ما نسميه الدليل الإجرائي لأي عمل تطوعي، بحيث يأخذوا الأخوان مكون من عدة صفحات، أنا مجرد أجي أملأ الفراغات، إذا أملأت الفراغات هو يقودني لكي أخطط جيدا. أنا آسف على الإطالة بس حتى أوضح هذه النقاط. النقطة المهمة جدا هي الإدارة المالية والعلاقات مع الجمهور المحيط بالمركز. عادة هذه أيضا وجدنا أن بعض الأخوة عندهم علاقات جيدة، يعني أذكر مركز من المراكز مو فقط يغطي كل تكاليفه بل يفيض مبلغ كبير يعطيه إلى الجمعيات الخيرية وإلى لجان كافل اليتيم وغيرها. يعني مركز من المراكز سنة من السنوات كان عنده الفائض أكثر من 100,000 ريال، بينما مراكز أخرى تئن وتعاني من مثلا شح الموارد. هنا لو يتعلموا من بعض بشكل بحيث يستطيعوا أن يغطوا هذه، ويعني ما يستغنوا عن الدعم. هذه تقريبا يا أخوان أهم يعني ملامح هذا المشروع. هو مشروع محاولة عمل مؤسسي اجتماعي. حاليا اللجنة المكونة هي لجنة معينة، ولكن اللي نأمل به مستقبلا يعني قد يكون نبدأ من السنة القادمة، أن تكون حتى اللجنة القائمة على هذا العمل منتخبة من قبل المراكز نفسهم، تنتخب لجنة نسميها لجنة تنفيذية عليا كذا، وهي تضع برامجها حتى يكون أيضا في مجال للإبداع والتطور بشكل متواصل. وشكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة والإكرام.
أحسنتم سيدنا على هذه المحاضرة الشيقة. قبل أن نبدأ الأسئلة، أنا أحببت فقط أن أعقب بأن هذه الندوة برعاية برنامج الصادق التعليمي، وهو برنامج يعني بالتعاون بين لجنة التنمية بالحلة وبين لجنة مسجد الشيخ عقيل، وهو فعل البرنامج يخطو على ما ذكرتموه وما تفضلتم به، وهو كما ذكرتموه سماحة السيد في أكثر من محفل على حاجتنا إلى مؤسسات تعليمية تكتشف الطاقات. أنشأنا ولله الحمد إن شاء الله يبدأ عمله المباشر بعد أو مع بداية العام القادم. هذا الفرق بين البرنامج وبين المراكز الصيفية، أنه برؤيته يرى أو برؤية البرنامج يعتقد بأن ما يأتي سريعا يفقد سريعا. المراكز الصيفية تعاني من هذه النقطة لأن مدتها شهر فقط، فنحن نحتاج إلى برنامج طيلة السنة وبأمر يسير جدا وخلال العطل الأسبوعية، برنامج شامل يهتم كما أنه يهتم بالبرامج المصاحبة، أيضا يهتم بالمسألة التعليمية، لكن كما ذكرتموه تحت خط أحمر التعليم بمتعة. يعني يحاول البرنامج أن يشيع جو التنافس ويحفز الإبداع والتفوق في المواد الدراسية اللي معظم الطلاب يعانوا منها، مثل مادة الرياضيات والإنجليزي مثلا. في فكرة يسموها أولمبياد الرياضيات، مثل مسابقة مثل ماراثون لكن كلها رياضيات. وأيضا للمواد الأخرى هناك نشرة إن شاء الله مفصلة عن البرنامج. والآن نفتح، داهمنا الوقت، الموضوع شيق جدا، نفتح الحوار الآن للأخوة ومن ثم نختم هذا اللقاء. إذا أحد عنده أي تعليق أو سؤال شفهي. أحد خلاص تروح تناموا؟ في سؤال هنا ما أدري من الأخوات. سماحة السيد، ما هو رد الحوزة على اقتراح فتح مجال التخصص والعلوم الإنسانية؟ ظهر هذا سؤال جدي، يعني يمكن يريدوا يروحوا ينتسبوا، لكن هل في هناك رد أم فقط هذا يعني أطروحة منكم لكن من دون أي رد؟
هذه الأطروحة ليست مني، يعني أطروحة موجودة في داخل الحوزة، وبإمكان أي شخص أن يذهب الحوزة، هو يبدأ المشوار، هو يدخل تخصص. يعني بإمكان أي شخص يذهب الحوزة بعد أن ينتهي من مرحلة المقدمات، هو يبدأ مشوار التخصص، يتخصص في باب معين. الآن احنا عندنا في الحوزة تخصصات أخرى، يعني هناك مجموعة يتخصصون في تفسير لا علاقة لهم بعلم آخر، أو يتخصصون في الفلسفة أو في علم الكلام. أنا أقصد التخصص في الفقه، هذا باب لم ينفتح بعد، يمكن لأي إنسان أن يأتي وبعد دراسة المقدمات يبدأ تخصص في باب معين من أبواب الفقه، وهذا المجال مفتوح. نعم.
أحسنت. في تعليق؟ وين الشباب اللي مسكوا المايك؟ شوفوا. تفضل.
الحمد لله.
السلام عليكم سماحة السيد أو السيدان. اسمح لي في البداية أقدم لكم جزيل الشكر، في الحقيقة محاضرة رائعة جدا، ولكن لا ترون أن جانب الفتيات مغفل بشكل كبير؟ شكرا.
احنا يعني نتكلم عن مراكز دعم وتطوير، الحقيقة لا، إلى حد ما ليس مغفلا. يعني احنا من بداية عمل اللجنة كان الاتصال موجودة، لجنة الآن لجنة لمتابعة المراكز الصيفية للفتيات، لكن قد يكون ما اتصلوا بجميع المراكز، قد يكون هذا احتمال وارد. بس الحقيقة وجدنا أن البرامج الفتيات كثير منها فيها إبداع، إبداع جيد، يعني محل فخر واعتزاز حقيقة. وموجودة من مجموعة من الأخوات الكفؤات واللي متحمسات أن يعني يسيروا بهذا الاتجاه في دعم وتطوير المراكز بشتى الاتجاهات، سواء كان التدريب، أيضا يمكن عدد الدورات التي أقيمت للأخوات العاملات في المراكز أكثر من عدد الدورات اللي أقيمت للرجال، وهذا يعني يفيدك في قضية حماسهم للعمل. أيضا يعني أذكر حتى تقاريرهم، يعني لما يعطون تقرير عن أي مشروع إلى حد ما متابع للتفاصيل بشكل جيد. الأخوات ما أدري هم هذه طبيعتهم يعني، لكن يشكروا على هذا. النقطة الثالثة، يبدو يعني عندهم حماس للعمل وتفاصيل العمل بشكل يعني يحمدوا عليه. تفضلوا. والله هم صحيح يعني عندهم مشاكل كثيرة، بس أظن أيضا رجال المجتمع ما بيقصروا لو توصل الرسالة بشكل مباشر بشكل مناسب. أنا لاحظت الأخوات عندهم نقص كبير في قضية الإدارة المالية والعلاقات، يعني الرجال مغطين هذه إلى حد كبير، ولكن كثير من البرامج النسائية فيها إبداع وفيها إنتاج، لكن صلتهم بالمجتمع في تعريفهم بجزئيات البرنامج وتكاليف البرنامج غير كافية بحيث يحصلوا على الدعم المناسب.
نعم. أحسن. عبد الهادي كان طالب المايك من شوي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
سماحة السيد، بالنسبة إلى تنقية الشوائب اللي في الفكر الآخر، مثلا في الحديث وفي الفقه، أكثر القاعدة اللي عندنا مشبعة بهذا الشيء، يعني هذا إحنا اللي هذا اللي نريد، يعني كيف تنقى هذه الشوائب من هذا الفكر؟
أنا ما فهمت سؤالكم، ما فهمت ماذا تقصدون. يعني
مثلا في كتاب التوحيد وكتاب الفقه في المدارس وخاصة الابتدائية، من الأول ابتدائي إلى تقريبا نقول المتوسط، هناك مثلا في الأفكار اللي في بعض الأحاديث أو بعض كتاب التوحيد تنافي اللي هو المذهب الجعفري، فكيف هذا يعني تنقى هذه؟
يعني هذه وظيفة الأسرة، يعني هذا الطفل اللي يدرس ابتدائي أو متوسطة ماكو أحد يذاكر إلى،
أحيانا
أمه تذاكر إلى، أبوه يذاكر إلى، يقول له هذا التوحيد كذا، لكن إحنا في معتقدنا الإمامية كذا، في الفقه كذا، لكن إحنا نرى الفقه كذا. يعني هذه وظيفة الأسرة.
نعم
وظيفة الأسرة الأم الأب الإخوة، أو إذا يشوفوا إلى مدرس يدرسه تكون وظيفته بيان موارد اختلاف المذهب الإمامي عن المذهب الآخر. نعم.
أحسنتم. هنا سؤال، إحنا خمس دقائق بس ونقفل لأنه تأخرنا على الأخوان.
قبل المسجد يعني؟
ها؟
قبل المسجد؟
نقفل الندوة. سؤال هنا يقول، ثقافة البذل والتبرع لسماحة السيد، ثقافة البذل والتبرع للمراكز والأنشطة تكاد تكون مختفية، وأحيانا لا توجد إلا بدعم شخصية دينية.
نعم.
تحث الناس على الدعم، فكيف نوصل ونفعل هذه الثقافة كمركز تعليمي؟ يعني هذا مثل ما ذكر سيد فاضل، يلقي الكرة أيضا إلى ملعب رجال الدين.
ما يخالف، جيبوا الكرات كلها نحملها، شو نسوي بها؟ وظيفة المنابر طبعا توعية المجتمع بأهمية البذل المادي والدعم المادي لهذه المراكز الصيفية أو هذه البرامج الثقافية وغيرها، هذه وظيفة المنابر. يعني أنا هذه الفكرة طرحتها سابقا مو جديدة، أقول بدل ما إحنا نخلي أماني ونخلي خيالات وأفكار. إحنا سنويا قبل محرم أو قبل رمضان الموضوعات التي تهم المجتمع والنقاط التي نريد إثارتها من خلال المنبر نكتبها، يصير عندنا بيان نكتب في جميع هذه النقاط ونوزعها على كل الخطباء، نوزعها على كل المعنيين أصحاب المنابر. هذا قبل أن يجي محرم بشهر أو شهرين، أمام عدة نقاط، أمام عدة موضوعات مختارة من قبل خصوصا العاملين الشباب العامل في المنطقة، تركز على موضوعات حيوية ومفيدة ومؤثرة. هذا هو المطلوب. نعم
سنتم عندكم تعليق سيد؟
أنا أعتقد يعني يمكن يعني الأخوان سيدنا يقصدوا أن يعني حتى بعض رجال الدين حينما يعرض عليهم برنامج الإذن باستخدام بعض مثلا الحقوق في هالجانب يترددوا، في حين يشاهد أبناء المجتمع أن بعض الحقوق تصرف مثلا على برامج مثل ما تفضلت، سواء كان إنشاء حسينية في غير ضرورة أو حتى لبعض الطلبة غير المنتجين. هو يقول لك أنا هذا عمل منتج ومؤثر وفاعل، فبيودنا أن يعني يكون هناك مرونة في الإذن باستخدام الحقوق الشرعية لدعم هذه المراكز. وأنا أعتقد اليوم تحدياتنا حقيقة في الوقت اللي كان سابقا تحديات الفكرية يواجهها المنبر الحسيني وقام بدور مشكور ومهم جدا في مواجهة هذه التحديات، اليوم نحتاج إلى برامج من هالنوع إضافة إلى ما يقوم به المنبر. المنبر غير كافي حقيقة، يجب أن نفكر في دعم البرامج التي تنتج أفلام أو تنتج صوتيات أو تنتج برامج فيها نوع من التفاعل بين يعني الفتيان والمدرسين وغيرهم، وبالتالي يحتاج مرونة في الإذن باستخدام الحق الشرعي في هالمجال. ما أدري إذا ودكم تعلق.
طبعا كل مشروع يعني كل مشروع ثقافي يساهم في توعية المجتمع نحو سلوك متزن وسلوك معتدل فهو مصرف لسهم الإمام عليه السلام. سهم الإمام عليه السلام لا يختص صرفه بطلبة العلم ولا ببناء المساجد أو المدارس. مصرف سهم الإمام ما يرضي الإمام، مصرف سهم الإمام ما يرضي الإمام عجل الله فرجه الشريف، ومما يرضي الإمام عجل الله فرجه الشريف قطعا وجود جيل ذي سلوك حسن، ذي سلوك معتدل، هذا مما يرضي الإمام. أي مشروع ثقافي خيري يساهم في إيجاد جيل متدين واعٍ فهذا يرضي الإمام عليه السلام وهو مصرف بسهم الإمام عليه السلام. نعم
أحسنتم سماحة السيد. في سؤال طارئ، إذا السؤال طارئ من نطرحه وإلا من نعتذر.
نعم
بس مختصر بس تفضل.
أحسن نعم نعم أتصور الرؤية اللي ذكرناها توضح هذا. احنا مع كل برنامج تعليمي أهلي، ما حددنا المراكز الصيفية فقط أو في الفترة الصيفية، بل بالعكس شعورنا أن كثير من الأماكن يبتدئوا بالمركز الصيفي ويجب أن يستمروا طول أيام السنة. لذكر السيد بأن الطفل قد خلال شهر يأخذ جرعة مكثفة لكن قد ينساها أو لا يكون لها أثر. بعض البرامج الناجحة يواصلوا مع الفتيان مثلا يوم في الأسبوع لمدة ساعتين، بحيث يكون المواصلة هذه تمثل حالة تغذية مستمرة. فإحنا التغذية ما متوقفين فقط على المراكز الصيفية وإنما ما بعد ذلك أيضا. نعم نعم نعم، ما دام هو في هذا الإطار فهو مما نهتم به. يعني طبعا الآن يعني عندنا رغبة أن نعين بعض الأشخاص اللي عندهم قدرة تربوية لتدريب العاملين الأخوة العاملين متطوعين في التعليم أن يؤدي العمل التربوي المميز حتى يكون فعلا إدارته لحلقة الدراسة إدارة فيها تحقيق للفائدة المطلوبة. فإذا كان البرنامج بهذا الاتجاه أيضا هو ممن يعني يدعم سواء كان بالتدريب أو غيره. نعم.
عبد الهادي عندك سؤال؟ والله نختم. أستاذ علي وين المايك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. باعتبار أغلب المدارس في المنطقة المدرسين أغلبهم يعني من أبناء البلاد، فلا يوجد فكرة في يعني دمج يعني خدمات المدرسين خصوصا الملتزمين موجودين في المدارس يعني الاستمرار في نفس الأعمال الصيفية للبرامج الخيرة. فالفكرة هذه الدمج بين يعني أعمال مدرسين في المدرسة والمراكز الصيفية.
هذه الفكرة هي يعني تصب بالضبط مع المشروع الآخر اللي أيضا مهتمين به، وهو الدخول إلى المدرسة الحكومية، مثل ما تفضل سمحت السيد أن يكون المجتمع شريك مع المدرسة، لا يكون المدرسة عبارة عن نتوب خارج عن المجتمع، وإنما تكون هي حالة انسجام طبيعية، هي جزء من المجتمع تدعم المدرسة، يكون مركز تنوير وتطوير للمجتمع من خلال تعليم الأبناء، ويكون المجتمع أيضا رافد وداعم لها. هذا المشروع قدمنا يعني مع مجموعة من الإخوان التربويين إلى إدارة التعليم، وصدرت موافقة بأن ندخل ونطبق المشروع السنة هذه على مدرستين، وعلى أساس ترك لنا الأمر على كم مدرسة، بس احنا شفنا أن نطبق تجربة ناجحة زين أفضل من أن نوسع التجربة. فأول سنة بنطبقها على مدرستين، مدرسة في سيهات ومدرسة في التركية، مدرسة ربعي بن عامر ومدرسة في سيهات سعد بن حارث، بنطبق عليها فكرة الشراكة المجتمعية لتحقيق الجودة. وهنا طبعا يجب مراعاة بعض الأمور، يعني مثلا الجوانب الخاصة تخص المذهب والعقيدة يجب الابتعاد عنها في إطار المدرسة، نركز على تنمية النجاح في المدرسة، أن تكون شخصية الفتى والفتاة شخصية ناجحة، أن فعلا تحقق المدرسة أهدافها العامة من حيث تنمية الفكر والقابلية ومن حيث رعاية المواهب. فنأمل إن شاء الله أن يكون عندنا هذه التجربة، وأي واحد يحب يعني يطلع على التجربة أنا ما عندي مانع أن أحيط علم بها.
في نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفينا سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله، والمعلم المربي الدكتور السيد عدنان الشخص مؤسس مركز دعم وتطوير المراكز الصيفية، كما أيضا نشكركم على طول نفسكم وصبركم، ظلينا ساعتين وانتم جالسين، جزاكم الله خير، نشكركم جميعا، نشكر المسؤولين برامج الصيفية الذين أتوا من أماكن بعيدة من مختلف المناطق. وفي نهاية لقانا وبرنامجنا السنوي هذا في مسجد الشيخ عقيل نبارك لكم مقدما العيد السعيد، وتقبل الله طاعاتكم، وصلوا على محمد وآل محمد.
لا ما عندهم.